بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمعنا في هذا المجلس سورة من السور المكية، وهي سورة القدر. وبعض المفسرين قالوا إنها من السور المدنية، فهي من السور التي اختلف فيها المفسرون رحمهم الله تعالى. وهذه السورة وهي سورة القدر سورة عظيمة، فيها مقاصد جليلة ينبغي لكل مسلم أن يتدبر هذه المقاصد وهذه المعاني وأن يعمل بها. فهي سورة لها مقاصد جليلة ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في كتبهم. هذه السورة، سورة القدر، جاءت لتبين أمرا عظيما، وهو إنزال القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى، أنزل في ليلة القدر. ولذلك سميت هذه السورة بسورة القدر نسبة إلى ليلة القدر، لأنه ذكر فيها ليلة القدر. والقرآن الكريم نزل في ليلة القدر، وليلة القدر في شهر رمضان، فكلام الله كلام عظيم، وهو أعظم كلام وأصدق كلام وأعدل كلام وأحكم كلام، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قل صدق الله. فهذا الكلام العظيم نزل في شهر عظيم، شهر مبارك، وهو شهر رمضان، ونزل في ليلة عظيمة وهي ليلة القدر، بل هي أعظم الليالي على الإطلاق، لأن الله جل وعلا بين فضلها وعظيم مكانتها ومنزلتها وبين شرفها في هذه السورة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. هذا استفهام تعظيم وتفخيم. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فبين الله عز وجل أن هذه الليلة وهي ليلة القدر ليلة عظيمة، ويتبين ويتجلى لنا عظم هذه الليلة في أن العمل الصالح والعبادة فيها إذا وافقت ليلة القدر وقامها المسلم إيمانا واحتسابا فإنها خير من العمل في ألف شهر، في أكثر من 83 سنة. ولو تأمل الإنسان، من منا يعيش 83 سنة؟ ولو افترضنا أن الكل منا عاش 83 سنة، هل كلها أعمال صالحة؟ لا، قد يتخللها أي ساعات أو أيام لا نقوم بعبادات يعني عظيمة، وقد يتخللها ذنوب ومعاصي، ارتكاب للمعاصي. فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن هيأ لهم مواسم تضاعف فيها الحسنات. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه السورة، سورة القدر، تبين هذا الأمر العظيم وهو إنزال القرآن، وتبين شرف الوقت والزمان الذي نزلت فيه أو نزل فيه هذا القرآن الكريم، وتبين أيضا أن هذا الكلام وهو كلام الله عز وجل هو أشرف كلام، وهو أعظم كلام، لأنه كلام الله عز وجل. فالقرآن هو المصدر التشريعي الأول في دين الإسلام، ولذلك أنزله الله عز وجل في هذه الليلة العظيمة. وهذه السورة، سورة القدر، لها صلة بالسورة التي قبلها وهي سورة العلق. سورة العلق كما هو في ترتيب المصحف هي أول ما نزل من القرآن إلى الأرض، عندما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، يعني أنا أمي لا أقرأ، فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأنزل الله عز وجل هذه السورة، سورة العلق، وهي التي جاءت قبل سورة القدر كما هو في ترتيب المصحف الذي بين أيدينا. وهاتان السورتان، سورة القدر وسورة العلق، اتفقا في بعض المقاصد والمعاني، لأن ورد الأمر بقراءة القرآن والأمر بعبادة الله وحده والتحذير من محاربة المصلين والدعوة أيضا إلى اغتنام الأوقات الفاضلة والحث على ذلك التي يضاعف فيها الأجر والثواب. فنحن مأمورون بأن نجاهد أنفسنا على طاعة الله سبحانه وتعالى وأن نستثمر الأوقات الفاضلة. ولذلك لا بد للمسلم أن يغتنم الأوقات الفاضلة كشهر رمضان وشهر الله المحرم يكثر من الصيام فيه، والعشر الأول من شهر ذي الحجة وغيرها من المواسم، وليلة القدر ويوم عرفة وهكذا، ويوم الجمعة يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدعاء في آخر ساعة. فهذه أزمان فاضلة ينبغي للمسلم أن يتقرب إلى الله عز وجل بشتى القرب، وأن يستثمر هذه الأوقات، وأن يجاهد نفسه. كذلك الأماكن الفاضلة كمكة والمدينة، إذا ذهب إلى مكة أو المدينة يجتهد ويجاهد نفسه على التزود من الطاعات، لأن أهل العلم ذكروا أن العمل الصالح يضاعف في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل. وكذلك من تعظيم الله عز وجل أن نعظم ما عظمه الله عز وجل من الأزمان ومن الأماكن، فنعظم ما عظمه الله عز وجل كشهر رمضان وكليلة القدر، ونعظم أيضا ما عظم الله عز وجل من الأماكن مثل مكة والمدينة، ولا ننتهك هذه الحرمات. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولذلك قال الله عز وجل عن مكة ومن يرد فيه بإلحاد، يعني البيت الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك قال أهل العلم أن مكة والمدينة يشتد أو تشتد العقوبة فيهما، يعني الذنب يكون أشد من غيره من الأماكن. ولذلك أوصي نفسي وأوصي من يذهب إلى مكة وبالأخص أهل مكة أن يجاهدوا أنفسهم على طاعة الله وعلى اجتناب معصية الله. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتأمل هذه المقاصد العظيمة. فهذه السورة، سورة القدر، ذكر المفسرون رحمه الله تعالى مقاصد كثيرة، لكن نجمل هذه المقاصد في خمسة مقاصد. الأول أن هذه السورة فيها بيان أن القرآن هو كلام الله وهو وحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أوحى إلى جبريل عليه السلام أو أنزله على جبريل وأوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن هو كلام الله فهو منزل غير مخلوق، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن منزل وليس مخلوق كما يعني تقول بعض الطوائف الضالة، فهو منزل. والدليل قول الله عز وجل في هذه السورة: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والآيات التي تدل على أن القرآن منزل في كتاب الله كثيرة وهي معلومة. المقصد الثاني من مقاصد سورة القدر بيان شرف الوقت الذي أنزل فيه القرآن وهي ليلة القدر، وهو وأيضا شهر رمضان، لأن الله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وأنزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر، وليلة القدر قطعا في شهر رمضان في الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان. هذا يدل على شرف الوقت الذي نزل فيه القرآن وهو شهر رمضان وليلة القدر. أيضا من المقاصد العظيمة والجليلة في لسورة القدر بيان فضل العبادة في ليلة القدر، كما قال جل وعلا: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. يعني العمل الصالح في ليلة القدر خير من العمل الصالح في ألف شهر فيما سوى ليلة القدر. وهذا كما بينا يدل على رحمة الله بعباده، أن يسر لهم أعمالا يسيرة أو هيأ لهم أعمالا يسيرة ورتب عليها أجورا عظيمة. وهذا يدل على رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. المقصد الرابع من مقاصد سورة القدر بيان تنزل الملائكة وجبريل عليه السلام في ليلة القدر، وهذا أيضا يدل على فضل الملائكة وفضل جبريل بالأخص عليه السلام، وهو الملك الذي الموكل بالوحي، لأن الله عز وجل خصه بعد ذكر الملائكة، مع أنه من الملائكة، لكن هذا من يعني من ذكر الخاص بعد العام. فجبريل عليه السلام له مكانة عظيمة، ولذلك قال الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها، يعني في ليلة القدر، الروح هو جبريل عليه السلام. المقصد الخامس بيان أن الله عز وجل أخفى هذه الليلة وهي ليلة القدر، أخفاها في العشر الأواخر من شهر رمضان حتى لا يتكل الناس ثم يترك العبادة في غيرها من الليالي، بل يجتهدوا في سائر الليالي. وهذا أيضا من رحمة الله، حتى يتزودوا من الأعمال الصالحة وترتفع درجاتهم وتكفر سيئاتهم. هذا أيضا بيان لرحمة الله عز وجل بعباده. يقول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. جاءت هذه الآية في بدايتها بضمير الجمع، ضمير العظمة لله تعالى، لأن هذه الصيغة كما ذكر العلماء تأتي في مقام تعظيم الله لنفسه، وهي كثير في كتاب الله، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كقوله جل وعلا: إنا أعطيناك الكوثر، وكما في آية أخرى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وغيرها من الآيات. هذه الصيغة تأتي في مقام تعظيم الله عز وجل لنفسه لأنه عظيم. أنزلناه يعني أنزلنا القرآن، الضمير هنا يعود إلى القرآن وهو كلام الله عز وجل، والنزول يكون من الأعلى إلى الأسفل. وهذا يدل على أن الله عز وجل علي على خلقه. هذا دليل على أن الله عز وجل علي على خلقه سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا أن الضمير هنا يعود إلى القرآن وهو كلام الله عز وجل. وليلة القدر في رمضان، في شهر رمضان، كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال: أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة، جملة واحدة من الذكر الذي عند رب العزة، حتى وضع في بيت العزة في السماء الدنيا، ثم جعل جبريل ينزل على محمد بحراء بجواب كلام العباد وأعمالهم. يعني نزل متقطع حسب الأحداث كما ذكر ابن عباس في مقام آخر. ولذلك القرآن العظيم نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا كان في ليلة القدر، فابتدأ نزوله في ليلة القدر بواسطة جبريل عليه السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء بمكة، ثم توالى نزوله في 23 سنة، مدة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة. بعد ذلك، بعدما انتهى نزول القرآن، قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالله عز وجل أنزله مفرقا. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر، القدر بمعنى الشرف والعظمة وعلو الشأن، هذا هو معنى القدر. كما قال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظم الله حق تعظيمه. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومن العلماء من قال إن القدر بمعنى التقدير أو الحكم، يعني أن هذه الليلة يقدر فيها مقادير الخلائق، يكتب فيها مقادير الخلائق من الخير والشر، وتقدر فيها الآجال والأرزاق وما يصيب الناس في العام القادم، كلها بأمر الله سبحانه وتعالى. كما قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فالله عز وجل في ليلة القدر يفصل كل ما في العام المقبل من الأقدار والأرزاق والآجال وغير ذلك، ويكتب ذلك يعني إلى مثلها من العام المقبل، كما نقل ذلك عن ابن عباس وعن الحسن البصري وقتادة ومجاهد رحمهم الله تعالى. ومن العلماء من قال أن القدر بمعنى التضييق، كما في قوله سبحانه وتعالى: ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق، لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة، من كثرة الملائكة التي تنزل في ليلة القدر تضيق الأرض بهم لشرف هذه الليلة. وليلة القدر بإجماع أهل العلم في رمضان في العشر الأواخر، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. والحديث رواه البخاري ومسلم. وأيضا جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. والحديث أيضا متفق عليه. وأيضا جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الأواخر. وأيضا جاء في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها، يعني ليلة القدر، التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعه أو في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خمسة تبقى. والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة عند مسلم وفي الصحيحين وعند البخاري وعند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فهي أحاديث كثيرة ومتواترة ومشهورة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل وعلا وما أدراك ما ليلة القدر. هذا استفهام تفخيم وتعظيم كما بينا، كما في قوله عز وجل وما أدراك ما القارعة، القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، تفخيم تعظيم. وما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك ما الحاقة، وغيرها من الآيات. هذا الاستفهام هو استفهام تفخيم وتعظيم، يفخم الله عز وجل ويعظم ما شاء من مخلوقاته. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما أدراك يا محمد، وما أدراك ما ليلة القدر، تعظيما لها، يعني ما فضل ليلة القدر. لتعظيم هذه الليلة، ولذلك أخفاها الله عز وجل عن عباده. لماذا؟ لتعظيم شأنها وتفخيم أمرها، ليجتهد العباد في العمل ولا يتكلوا أو يقصروا أو يتساهلوا أو يتكاسلوا في العمل فيها. ثم أجاب الله عز وجل على هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى إذا استفهم استفهام تفخيم وتعظيم يجيب مباشرة، قال ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني أفضل وأعظم، لا تساوي. بعض الناس يظن أو يعتقد أن العمل الصالح أو العبادة في ليلة القدر يعادل العبادة أو العمل الصالح في ألف شهر، لا، أفضل، لأن الله عز وجل يقول ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني أفضل وأعظم من العمل الصالح في ألف شهر. وهذا يدل على فضل العمل الصالح في هذه الليلة، وهذا إن دل على فضل هذه الليلة التي فضلها الله وعظمها الله عز وجل، والله عز وجل يعظم ما شاء من مخلوقاته. فعبادة الله عز وجل والتقرب إليه بالأعمال الصالحة في ليلة القدر خير من العبادة ومن العمل الصالح في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ثم قال الله عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها، تتنزل يعني تنزل يعني تتنزل يعني تهبط من السماء إلى الأرض الملائكة وجبريل، وهو من الملائكة لكن ذكره الله عز وجل بعد الملائكة لتعظيمه عليه السلام ولفضله. فتهبط الملائكة ويهبط جبريل عليه السلام في ليلة القدر من السماء إلى الأرض، حتى تضيق الأرض في ليلة القدر بالملائكة. ولذلك ذكر العلماء أن الله عز وجل قال في هذه الآية تنزل، التنزل هنا بالتشديد يدل على الكثرة، يدل على الكثرة، يدل على الكثرة وعلى التتابع. فتنزل الملائكة في ليلة القدر شيئا فشيئا حتى تمتلئ الأرض بالملائكة، فلا تبقى بقعة في ليلة القدر على الأرض إلا وعليها ملك، إما ساجد وإما قائم يدعو للمؤمنين والمؤمنات كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. والروح كما بينا هو جبريل عليه السلام، والله عز وجل خصه بالذكر لشرفه وفضله عليه السلام، كما قال سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين. الروح الأمين هو الذي نزل بالقرآن من الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به يعني بالقرآن الروح الأمين وهو جبريل على قلبك، يعني يا محمد، خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، لتنذر بهذا القرآن يعني. وكما قال سبحانه وتعالى: قل نزله روح القدس. روح القدس جبريل من ربك، يعني أن الله عز وجل أوحى به إلى جبريل، وجبريل أو أنزله على جبريل، وجبريل أوحى به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وأيضا قال سبحانه وتعالى في سورة في قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وأيضا قال سبحانه وتعالى في سورة مريم: فأرسلنا إليها روحنا. فهذا يبين على أن الروح هو جبريل، وهو روح القدس والروح الأمين، كلها أسماء لجبريل عليه السلام. ومن العلماء أو من المفسرين من قال أن الروح هي الرحمة ينزل بها جبريل عليه السلام مع الملائكة في ليلة القدر، كما في قوله سبحانه وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أو ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، كما في سورة النحل. وهذا قول لبعض المفسرين. فالمقصود أن هذه الليلة، لعظم هذه الليلة وشرفها، تنزل فيها الملائكة بكثرة حتى تمتلئ الأرض بهم، ومن ضمن الملائكة جبريل عليه السلام، قد خصه الله عز وجل لشرفه وفضله عليه السلام. ولذلك جاء عند الإمام أحمد في مسنده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: إنها ليلة 27، إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. الله أكبر. وهذا يدل على فضل هذه الليلة وعظمها وشرفها. فالمحروم من حرم العمل الصالح والتوفيق في هذه الليلة ولم يجتهد. قال الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. هذه الملائكة وجبريل عليه السلام يتنزلون من السماء إلى الأرض في ليلة القدر بإذن ربهم، يعني بأمره سبحانه وتعالى، هو الذي يأمرهم أن ينزلوا. وهذا المقصود به الإذن الكوني كما ذكر العلماء، لأن إذن الله عز وجل يعني أمر الله ينقسم إلى قسمين: إذن كوني وإذن شرعي، كما في قوله سبحانه وتعالى: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني ما لم يأذن به شرعا، لأن الله عز وجل أذن به قدر. فقوله عز وجل بإذن ربهم يعني بأمر الله عز وجل، هو الذي أمرهم سبحانه وتعالى من كل أمر، يعني بكل أمر قدره الله عز وجل وقضاه في تلك السنة إلى العام القادم، كما في قوله جل وعلا في سورة الرعد: يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله. ثم قال سبحانه وتعالى: سلام هي، يعني هذه الليلة ليلة القدر سلام حتى مطلع الفجر، يعني هذه الليلة ذات سلامة، كما يقول المجاهد رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: هي ليلة سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا أذى. ونقل عن الضحاك رحمه الله تعالى أنه قال في هذه الآية: سلام هي حتى مطلع الفجر، قال: لا يقدر الله سبحانه في تلك الليلة إلا السلامة، أما في الليالي الأخر غير ليلة القدر فيقضي الله عز وجل فيهن البلاء والسلامة. فهذه الليلة تكون سلام سلام سالمة من الشرور ومن الابتلاءات ومن المصائب. ولذلك جاء في حديث عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن وافقت ليلة القدر فما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا الدعاء مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها إذا وافقت ليلة القدر، أن تقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن المعلوم أننا لا نعلم متى تكون ليلة القدر، لكن نعلم أنها في الليالي العشر من شهر رمضان، في الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان، فنقول هذا الدعاء في كل ليلة من الليالي العشر، حتى إذا وافقت هذه الليلة فإن قد أصبنا السنة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها عندما سألته: إذا وافقت ليلة القدر فماذا أقول في هذه الليلة؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ونقل عن الحسن البصري في قول الله عز وجل سلام، يعني أن هذه الليلة ليلة القدر سلام، قال: إذا كان ليلة القدر لم تزل الملائكة تخفق بأجنحتها بالسلام من الله والرحمة من لدن صلاة المغرب إلى طلوع الفجر. وهذا مصداق لقول الله عز وجل سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني أن هذه الليلة تنتهي بطلوع الفجر. وبين العلماء استقراء للأحاديث الواردة أن ليلة القدر لها علامات، لها علامات عديدة جاءت في أحاديث مشهورة وحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنها يعني من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أماراتها أنها ليلة بلجة صافية ساكنة لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمرا وإن الشمس تطلع في صبيحتها مستوية لا شعاع لها، وغيرها من العلامات التي جاءت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السورة كلها تتكلم عن فضل هذه الليلة وعن العمل الصالح فيها وعن نزول القرآن في هذه الليلة المباركة التي شرفها الله عز وجل وعظمها. ومن تعظيم الله عز وجل لهذه الليلة أنه أنزل فيها القرآن، وهو أعظم كلام، وهو كلام الله عز وجل، وهو المصدر التشريعي الأول لدين الإسلام. وأيضا من عظم هذه الليلة أن الملائكة تنزل في هذه الليلة من السماء إلى الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني بأمر الله جل وعلا، فتمتلئ الأرض بهم حتى لا يبقى مكان من كثرة الملائكة التي نزلت في تلك الليلة. وهذا يدل على عظم وشرف هذه الليلة، ولذلك نزلت الملائكة بأمر الله وبإذن الله سبحانه وتعالى إلى الأرض، من السماء إلى الأرض. وأيضا من عظم وشرف وفضل هذه الليلة أن العمل الصالح فيها أفضل من العمل الصالح في 1000 شهر ليس فيه ليلة القدر. ولذلك لا بد للمسلم أن يحرص وأن يجتهد في سائر الليالي، وبالأخص في هذه الليلة المباركة العظيمة التي عظمها الله وشرفها الله عز وجل وفضلها على سائر الليالي، وأن يجتهد فيها وأن يري الله عز وجل من نفسه خيرا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يبصرنا بعظمته وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.